الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: لا بني عن نشد الطالب في المسجد وما يقول من سمع الناشد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن هاد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رد الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أورد مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة والآخر حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنهما، وهذان الحديثان ممن فرد بهما مسلم ولم يخرجهما الإمام البخاري في صحيحه. ومن المعلوم أن أصحاب الصحيحين انتقيا الأحاديث في صحيحيهما وعمدا إلى الصحة، والتفت البخاري إلى أعلاها ومسلم إلى أصلها، ولذا مسلم جمع طرق الأحاديث على إثر بعضها بعضا، وهو أول من فتح باب تصحيح الحديث بمجموع طرقه وشواهده، كما هو معلوم من صنيعه الذي لا يحيد عنه في صحيحه رحمه الله تعالى. بينما البخاري رحمه الله تعالى جزأ الحديث وفرقه كما هو معلوم، ولم يسرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، لأن صنيع مسلم يناسب شرطه وصنيع البخاري يناسب شرطه، فما أجمل أن يوافق الشرط العرض. وهذا باب ينبغي أن يلتفت إليه المصنفون. وأما حديث أبي هريرة فأورده من طريقين، وحديث بريدة فأورده مسلم من ثلاثة طرق تأتي إن شاء الله تعالى. أما التبويب، بما أن الأخ القارئ بدأ بالتبويب، قال الإمام النووي: فالتبويب المذكور معنا هو من القاضي عياض في إكمال المعلم الثاني 502 حرفا بحرف. فهذا التبويب نقله النووي رحمه الله تعالى من القاضي عياض، والنووي يبوب تبويبات جديدة إن كان التبويب إن كان في الحديث ما يسعف بترجيح مذهب الشافعية. ولعلي ذكرت لكم أن من قال إن مسلما شافعي المذهب غفل عن التبويبات التي في الصحيح، فظن أن هذه التبويبات توافق مذهب الشافعية، فقال إن مسلما شافعي المذهب، والصحيح إن البخاري ومسلما والترمذي وأبا داود وابن خزيمة وابن خزيمة وابن حبان الحاكم كلهم من أهل الأثر، وكلهم ممن يغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمده ويقول به، وهم فقهاء وعندهم قواعد الاستنباط يظهر ذلك جليلا عند ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما، وعند البخاري ومضاطر الفتاة قوية في ذلك، ولكن تأثرهم بأهل الأثر أعني أحمد والشافعية وأبا عبيد وسائر علماء الأمصار من أهل الحديث أظهروا وأبرزوا وأبينوا من تأثرهم بأهل الرأي. وهذا أمر معلوم نبه عليه الحافظ في الفتح الثاني 217 لما ذكر إن البخاري وافق في اختياراته في صحيحه في جلها مذهب الشافعي وأبي عبيد رحم الله تعالى الجميع. أما الإسناد الذي معنا فجل أو رواته في الأول مصريون وفي الآخر مدنيون، فشيخ مسلم في هذا الحديث ابن السرح أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري، وهو زاهد عابد وشهر بالفقه، وكذلك ابن وهب فهو مصري، وكذلك حيوة ابن شريح التجيبي أبو زرعة فهو كذلك مصري، ثم ما بعد ذلك أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد تابعي الحديث مدني، وهو سالم بن عبد الله ويعرف بسالم سبلان، ويعرف أيضا بسالم مولى شداد بن الهاد، ويعرف بسالم مولى النصريين، ويعرف أيضا بسالم مولى مالك بن أوس، ويعلم أيضا أو يعرف أيضا بسالم مولى المهري، هذه كلها كان يباع فيعرف ينسب إلى من؟ إلى أسياده، كان يباع فينسب إلى عدة من أسياده، وهذا أمر لا تعارض فيه، واسمه سالم ابن عبد الله. أما متن الحديث، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، أشير إلى ما أهمله الشارع، وأما ما ذكره الشارع فأعلق عليه في حينه وفي وقته إن شاء الله تعالى. فاللام لا الظاهر أنها نافية، ويكون معنى الكلام لا ردها الله عليك، لا رد الله عليك، لا رد الله عليك ضالتك وما وجدتها، فهو دعاء على الطالب ألا يجد ما يطلبه، ولم يذكر الشارع غير هذا، ودرج على هذا سائر الشراح، وهنالك ما يؤكد هذا المعنى بأن اللام نافية، لا رد الله عليك ضالتك أي ما جمعك الله بضالتك التي تنشدها والتي تطلبها. ومنهم من قال اللام هذه لام نافية أو ناهية وليست بنافية، نافية لا، وجعل ردها الله عليك دعاء له بأن يجدها، لا لا تفعل، ردها الله عليك، فما جعل اللام نافية وإنما جعلها ناهية. وفي مثل هذا المقام من عادة العرب أن يقولوا لا وردها الله عليك، يضيفون إيش الواو، لا وردها الله عليك، كان تقول لأخيك لا غفر الله لك، ينبغي أن تقول لا ثم تدعو له تقول إيش وغفر الله لك، حتى لا ينصب النهي عن الغفران. فالراجح أنها أن اللام ها هنا لام ناهية وليست نافية وليست بناهية، نافية أي ما جمعك الله الذي تطلب مما أضعت، لا جمعك الله مما تطلب من الشيء الذي تنشده تطلبه الذي ضاع لك، لا جمعك الله به، هذا دعاء عليه ويناسب أن يعامل بأصل مقصده. وقد يحمل هذا من أفراد قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإرماله، ولسيما أن النبي الداعي فقد لا يجدها بكلية البتة، السبب أنه تعجل في الطلب، والله تعالى أعلم. نسمع الطريق الثاني.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا النور المقرئ قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
هذا الطريق أين يلتقي مع الطريق السابق؟ في حيوة. والمقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ مصري، عبد الله بن يزيد المصري المقرئ يروي عن حيوة. إذن أبو الأسود، ما اسمه أبو الأسود؟ تأمل المعنى، انظر في كتابك، طالب العلم ولا سيما في هذا المجلس يحضر معه الكتاب، انظر في كتابك، الأستاذان يلتقيان في حيوة، من شيخ حيوة في الأستاذ السابق؟ محمد بن عبد الرحمن، وشيخ حلوها هنا أبو الأسود، هو هناك سمي وهنا كني. في الإسناد الأول ابن وهب روى عن شيخه وسمى شيخ شيخه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المقرئ أبو الأسود المدني ثقة. والمقرئ هنا عبد الله بن زيد أيضا مصري، وزهير بن حرب شيخ مسلم المكثر أبو خيثم النسائي الذي ذكرناه مرارا وتكرارا. ما هو السر في عدم جمع مسلم الطريقين؟ ماذا أراد من هذا الطريق؟ رفع تفرد ابن وهب في روايته عن حيوة، صحيح؟ فالمقارن بين الأسماء وأدوات التحمل ويدقق ويريد أن يجمع، يرى أن الإفراد خير من الجمع. مسلم يعتني بإيش؟ بأدوات التحمل، ويعتني بألا يزيد ولا ينقص على ما أداه الرواة. فلو أردنا أن ندخل هذا الإسناد في الإسناد الذي قبله فسنجد الجمل الاعتراضية كثيرة. ومن مقاصد المؤلفين الوضوح من جهة والاختصار من جهة، ولكن الاختصار غير مخل. إذا وقع خلل أو غموض في الكلام طولوه لرفع هذا الغموض، وجربوا أنتم في الإدخال حتى تجدوا، جربوا في أن تدمجوا الطريقين حتى تجدوا. ونستغيب من الوقت فنتحول إلى حديث بريدة بن الحصيب إلى طريقه الأول. نسمع.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عرفان بن مخزن عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد وقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وجدت، إنما بنيت المساجد بما بنيت له.
لا وجدت إنما بنيت، هذا يؤكد أن المراد في الحديث السابق لا ردها الله عليك بأن اللام ها هنا إيش؟ نافية وليست بنافية. ولا حديث تفسر بعضها بعضا، وينبغي أن تفهم الأحاديث مجموعة، ولا يجوز أن نفهم الحديث وأن نأخذ الحكم الشرعي منه أخذا مستقلا بمعزل عن سائر النصوص. شيخ مسلم هذا وحجاج ابن يوسف الثقفي، وليس هو الإمام المبير الهالك. فوقع ذكر للحجاج ابن يوسف الثقفي في الصحيحين، وهو ليس بأهل لأن يروى عنه كما قال ابن حجر في التقريب، وذكره في التقريب تمييزا عن حجاج بن يوسف الثقفي الشاعر هذا، وهو شيخ مسلم وشيخ لأبي داود أيضا. وانتهى عن ذاك بالكنية وبالطبقة، وهذا ثقة حافظ. وأما علقمة بن مرثد فهو حضرمي كوفي ثقة، يروي عن ابن بريدة، ولبريدة بن الحصيب أولاد وهو كوفي، ثم انتقل إلى مر إلى خراسان مجاهدا ومات هناك. بعد أن تحول إلى البصرة، تحول من المدينة إلى البصرة، ثم من البصرة ذهب للغزو فمات هناك. فأولاده كثر، وأشهرهم سليمان وعبد الله، وقد أنكر الإمام أحمد وغيره أن يكون علقمة بن مرتد سمع شيئا من عبد الله، فإن روى عن ابن بريدة فالمراد سليمان وليس عبد الله. أن رجلا نشد في المسجد، نشد ينشد النشيد، نأتينا كلمة عنه الشرح إن شاء الله. فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ هذا الإنشاد كما سيأتي معنا في آخر الرواية كان بعد صلاة الفجر، والرجل صلى الفجر وتعجل في الخروج فما وجد جمله خارج المسجد، فأدخل رأسه من باب المسجد وهو في خارجه ونشد جمله كما يأتينا في الرواية الأخيرة. لو أنه نشده خارج المسجد ما وقعنا، لكن لما أدخل رأسه وقع النهج. هذا يفيدنا حكم فيه نزاع يأتينا في الرواية الأخيرة إن شاء الله. معنى قوله من دعا أي من رآه واطلع عليه، كأنه يقول من وجد ضالتي التي هي الجمل الأحمر فدعاني إليها. من رأى جملي فدعاني إليه فجمعني به، هذا معنى قوله فقال من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: لا وجدت. الحكمة تضع شيء مناسب في مكان مناسب، فإن قسى الإمام من أجل المصلحة العامة على بعض الناس الذين يؤثرون مصالحهم الشخصية فهذا عمل محمود ومشروع، وهذه قسوة لا تنافي الحكمة بل هي عين الحكمة، وهذه شدة مطلوبة علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد من باب تعظيم حرمات الله، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. قال: فذهبت فجئته بهما، فقال عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عمر رضي الله تعالى عنه لهما: من أنتما ومن أين جئتما؟ فقالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم ليس خاصا بمسجد رسول الله، وإن كان النهي أشد لعظم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يشمل جميع المساجد. فالأصل في المساجد ألا ترفع فيها الأصوات، وكاد عمر أن يوجع رافع الصوت في المسجد ضربا، وقد يقال أن ضرب المؤذي يشوش المسجد سنة عمرية، وسنة عمر سنة معتبرة يؤخذ بها، وما منعه من ذلك إلا حق الضيافة. كلام أهل الطائف كان المتحدثان أو كان من رفع الصوت كان ضيفين على هذا المسجد. نأتي للطريق الآخر.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.
حصر النبي صلى الله عليه وسلم بناء المساجد لما بنيت له من الذكر وإقامة الصلاة ووعظ الناس وتعليمهم وما شابه. هذا الإسناد يلتقي مع الذي قبله أي في علقمة. هناك الراوي عن علقمة سفيان الثوري، وهنا أبو سنان، وأبو سنان هذا شيباني اسمه سعيد بن سنان. قال عنه الإمام أحمد: ثبت في الحديث، ووثقه الإمام النسائي، وقال عنه الإمام أبو داود في سننه على إثر حديث رقم 4697، قال عنه كان مرجئا، قال عنه مرجئ. وهذا الإسناد كوفي، ركيع كوفي، وابن أبي شيبة كوفي، وأبو سنان كوفي، وعلقمة بن مرثد كوفي، وسليمان من مرو، وأبوه بصري انتقل إلى مرو. الطريق الأخير.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن أبي عن ابن بريدة عن أبي قال: جاء أعرابي بعدما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم: وشيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه
مسعر
وهو
شيء
وجرير
وغيره
من
الكوفيين. هنا يوجد عدة أشياء نقف عندها قليلا. قال عن ابن بريدة، من ابن هذا؟ سليمان، لا يحتمل إلا أن يكون سليمان. علقمة ما سمع عبد الله. جرير شيخ مسلم ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي، ومحمد بن شيبة أيضا كوفي وهو مقبول. من سمات صحيح مسلم أنه عمد إلى الأحاديث المرفوعة وجردها، ووقع فيه شيء يسير من الموقوف، وجمعها الحافظ ابن حجر في جزء طبع أكثر من مرة سماه الوقوف على الموقوف، أي في صحيح مسلم. فالموقوفات في صحيح مسلم قليلة، وليس هم مسلم أصالة من تأليفه الصحيح إلا أن يعمد إلى الثابت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشروط التي أدرك أهل صنعة الحديثية عليها مجتمعين ما أجمعوا عليه، فلم أضع في الصحيح إلا ما أجمعوا عليه. لكن في أحاديث صحيح مسلم ضعفها بعض شيوخه، ولعلهم ضعفوا طريقا هم وقفوا عليه ومسلم وقف على طريق آخر، أو نازعهم مسلم في سبب التضعيف، فخلال عن فلان عندها المنقطع بينما يكون عند مسلم ليس بمنقطع واكل. فلا إشكال. فأصل أو مقصد مسلم في تأليف صحيحه أنه عمد إلى أحاديث صحت عنده مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرها مجردة على إثر بعضها بعضا من غير تدوير، ودخل في صحيحه جملة من العلوم عرضا فلتة. ومما وقع شيء يخص الجرح والتعديل ويخص الرواة. والمثل الذي معنا ظاهر، فعلى إثر الحديث قال مسلم: هو شيبة بن نعامة. عمن يتكلم هو؟ عن محمد بن شيبة. محمد بن شيبة مقيم، ذكره قليل، ففي أول موقف ذكر عرفه. فذكر كنيته. عرف أباه وذكر كنيته قال شيبة نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين، وذكره في كتابه الكنى برقم 3431. وقال أبو نعامة شيبة بن نعامة الضبي، روى عنه الثوري وجرير بن عبد الحميد، انتهى كلامه. وأبوه من لا يحتج له كما قال ابن حبان المجروحين، وبينما ولده مقبول ولم ينفرد بهذا الطريق، فقد تابعه في الرواية عن علقمة الثوري وسعيد بن سنان أبو سنان فيما مضى، ولكن أتى بشيء جيد، وهذا يدلل على أن المقبول المتماسك بالجملة لو بين مبهما أو عين مكانا أو عين شيئا أدهمه الثقات فإنه يعتمد. وهذا صنيع ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة، وصنيع أبي زرعة العراقي في المستفاد، وصنيع من ألف في هذا الباب. فالحديث الضعيف ليس عدما، والإسناد الضعيف ليس عدما، وإنما يستفاد منه في بعض الأحاديث، ولا سيما إن كانت المعلومة فيها تفصيل لشيء أجمله الثقات ولا أثر له الحكم، لا يستنبط منه حكم فقهي، كما وقع معنا في الرواية التي أخرها مسلم. وذكرت لكم أكثر من مرة لماذا يؤخر مسلم بعض الأسانيد. فهنا بين أن السائل أعرابي، قال جاء أعرابي، وذكر أن الحادثة كانت بعد صلاة الفجر بمدة من الزمن، ببرهة من الزمن، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس كما في صحيح البخاري. وهذا حال الأولين، ما كانوا يعرفون النوم بعد الفجر مباشرة. والدليل على ذلك قال جاء أعرابي بعد ما صلى النبي صلاة الفجر، صلى الفجر وجاء بعد الصلاة، قال فأدخل رأسه من باب المسجد، فذكر بمثل حديثه. لو أن رجلا قال والله لا أدخل دار فلان، والله لا أدخل المسجد، فأدخل رأسه فيه، قال يكفر عن يمينه أم لا؟ يكفر ولا يكفر؟ يكفر، الظاهر الحديث أنه يكفر. لكن ينازع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو في المسجد إلى بيته، فتغسل عائشة رأسه وبدنه في المسجد، فرأسه خرج من المسجد. فهذا الحديث يدل في الصورة الأولى أنه لا يكفر، لأن الدخول بالقدم والإيذاء معلل، والتعليل بصوته، هو أدخل صوته في المسجد. أرأيت لو أن رجلا وقف على حد باب المسجد فصيح وآذى وصرخ أو نشد كحال الباعة الذين تسمع أصواتهم يوم الجمعة ويشوشون على المصلين، هل فعلهم وإن كانت أبدانهم خارج المسجد، هل صياحهم الذي يؤذي المصلين وهم داخل المسجد مشروع؟ جواب إيش؟ غير مشروع، لأن هذا النهي معقول المعنى، لأن هذا النهي معقول المعنى. فإن جاء الإذاء ووصل المسجد وشوش على المصلين ممن كانت قدمه خارج المسجد بأن أدخل رأسه رفع صوته رفعا زائدا، عندي وقع النهي، لأن العبرة بالمعاني، فهذا النهي معقول المعنى. فالذي يرفع صوته ويشوش على المصلين وبدنه خارج المسجد على حد المسجد هذا أيضا يقال له لا ربح الله تجارتك، كما ورد عند الترمذي برقم 569 من حديث أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا يؤكد أن اللام في الرواية الأولى لام نهي وليست لام النهي، والله تعالى أعلم. بقي أن أشير إلى شيء مهم، وهو مسلم له كتب كثيرة في الجرح والتعديل وله روح عظيمة، وليس طالب علم يقوم بجمع كلام الإمام مسلم عن الرواة من صحيحه ومواطن قليلة ومن كتبه الأخرى وهي قليلة. والمسلم ومسلم لما ألف كتابه انتقاه من 300,000 طريق. مسلم على عد محمد فؤاد عبد الباقي فيه 3,033 حديث، وانتقاه من 300,000 حديث، بينما البخاري انتقى صحيحه من 600,000 طريق. وقد صح عنه ذلك رحمه الله تعالى، فكان يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، والمراد طريق. والمسلم كتاب الأسماء والرجال سماه رواة الاعتبار، لا نعرف له ذكرا إلا من بطون الكتب، لا نعرف أصوله الخطية. وله أيضا الجامع الكبير الأبواب، والظاهر أنه جمع جميع الأحاديث التي وقعت له. وكان الحاكم أبو عبد الله بن السابوري بلدي المصنف بلدي مسلم كان يقول: رأيت بعضه بخطه. ونقل هذه العبارة عنه الإمام الذهبي وابن عبد الهادي طبقات محدثين، وذل قلم السخاوي في غنة المحتاج لما ذكر أن الذهبي قال: رأيت بعضه بخطه. لو الذهبي رأى بعضه بخطه لأملنا أن نرى، أما الحاكم يقول رأيت بعضه بخطه فالأمل بعيد، فالأمل بعيد. ومن كتبه أيضا المسند الكبير على الرجال، فالظاهر أن الأحاديث التي وقعت له رتبها تارة على الأبواب ورتبها تارة على المسانيد. المسند الكبير على الرجال قال الحاكم: ما أرى أن أحدا سمع هذا الكتاب، يعني عمل هذه الأعمال الكبيرة للعلماء الكبار لهم حتى يدخلوا التصنيف يجمعون. فأحمد في مسنده جمع، وفي فراش موته لما كان يرى حديثا فيه ضعف فيه ضباع أو كذاب يقول: اضربوا على هذا الحديث. أما الحديث الضعيف أبقاه. فأحمد وضع في مسنده حديث ضعيفة كثيرة يعلم ضعفها لفائدتها عنده رحمه الله تعالى. قال ابن حجر في التهذيب: وقيل إنه المسلم أي مسلما صنف مسندا كبيرا على الصحابة ولم يتم. وأظن أن في كتابه الاعتبار أكثر من النقل عن شيخ البخاري، فمسلم يعرف قيمة البخاري، ولمسلم كتاب اسمه اسم الإمام أحمد، التقم أحمد وروى عنه أحاديث في صحيح. ولكن هذه الجهود لم نفز لها بأثر، ولم نعثر عليها بخبر، ولا قوة إلا بالله. نعود إلى شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا يمسك ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال أهل الله: يقال نشدت الدابة إذا طردتها وأنشدتها إذا عرفتها. ورواية هذا الحديث: يمسك ضالة بفتح الياء وضم الشين من نشدت إذا طلبت، ومثل قوله في الرواية الأخرى أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجبل الأحمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.
حسنا. نشد معناه يطلب ويتفقد برفع الصوت. إن طلبت شيئا وتفقدته ورفعت صوتك بذلك فأنت نشدته. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة مكة إلا لمنشد، في رواية إلا لمعرف. فالمنشد الذي يعرف ويرفع صوته للتعريف. وأهل اللغة لهم كلام كثير عن نشد ينشد نشيدا. أقرأ على مسامعكم شيئا يسيرا، وعبارات وعبارات متقطعة من كلام المنظور في اللسان في العرب. قال: شت الضالة إذا ناديت وسألت عنها. وقال: الناشد الطالب والمعرف جميعا. وقيل: أنشد الضالة استرشد عنها. وقال: الناشدون الذين ينشدون الإبلة ويطلبون الضوالة فيأخذونها ويحبسونها على أربابها. وقال: نشدت الضالة أنشدها وأنشدها نشدا ونشدانا إذا طلبتها فأنا ناشد. وقال: وأنشدتها فأنا منشد إذا عرفت إذا عرفتها. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا وجدت، تأديبا له حيث طلب ضالته في المسجد وهو من النشيد رفع الصوت. وقال أبو منصور: إنما قيل للطالب ناشد برفع صوته بالطلب. قال: والنشيد النشيد رفع الصوت، وكذلك المعرف يرفع صوته بالتعريف، فسمي منشدا. ومن هذا إنشاد الشعر: إنما هو رفع الصوت. وقوله: نشدتك بالله وبالرحم، معناه طلبت إليك بالله وبحق الرحم برفع نشيدي أي صوتي. وقال: نشد الشعر وأنشده فنشده إذا رفعه. ثم قال: والنشيد الشعر المتناشد بين القوم ينشد بعضهم بعضا. ثم قال: والنشيد من الأشعار ما يتناشد وأنشد بهم هجاهم. هذه بعض الاصطلاحات التي ذكرها، وأريد أن أقعد أصلا ما ينبغي أن يغيب عن بال طالب العلم لما يسألون عن حكم النشيد. الناس تسأل عن النشيد، والنشيد في اللغة تعرف الاصطلاح الشرعي، فنحن مأمورون أن نفهم النصوص ما لم يكن هنالك حقيقة شرعية أن نفهمها بالحقيقة اللغوية والعرفية، وتقدر الحقيقة العرفية على اللغوية ولا عبرة بالعرف الحادث. فالنشيد الذي كان يعرف عند السابقين يرفعون أصواتهم الشعر، أما اليوم فيأخذون الحان الأغاني ويدبرون كلماتها ويبقى اللحن قائما. وحتى من يعرف تلك الأغاني يظن أن الذي ينشد، إنجاز التعبير، أن الذي يرفع صوته بهذا الغناء يظنه كأنه يغني تلك الأغنية. هذا في العربية ليس بنشيد، هذا غناء. النشيد في العربية رفع الصوت، إذا رفعت صوتك بشعر فأنت منشد. أما إن تغنيت وأخذت بالألحان وما شابه فهذا هو الغناء، وليس هذا من النشيد بشيء. فإن كنتم تسألون عن حكم النشيد فقولوا: هذا ليس بنشيد، وإنما هذا غناء. أما النشيد فهو رفع الصوت بالشعر، وهذا مما لا حرج فيه. رفع الصوت بالشعر مما لا حرج فيه وأيضا خارج المسجد. فقد نهى عمر عن ذلك وبنى لهم مكانا بجانب المسجد يتناشدون فيه الأشعار. وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه بسند حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشراء وعن نشد الأشعار في المسجد ونهى عن نشد الأشعار في المسجد. فنجعل المسجد فقط منتديات الشعراء برفع الصوت دون الغناء فهذا أمر منهي عنه، فما ذلك إن كان فيه غناء وتنطيط وما شابه فالنهي من باب أولى الأخرى والله تعالى أعلم. نكمل. لكن يبقى الضالة، ما معنى الضالة؟ قال ينشد ضالة. الضالة تطلق على الذكر والأنثى وهي مختصة بالحيوان الضائع، ويقال لغير الحيوان ضائع أو لقيط، وهو يشمل النهي. لو كان الضائع غير الحيوان قلنا ضالة مختصة بالحيوان، غير الحيوان إن ضاع ماذا يسمى؟ لقيط إن كان آدميا، أو يسمى ضائعا. فالنهي يشمل الجميع، النهي يشمل الجميع، فينهى عن أن ينشد عن أن يبحث عن الولد الضائع وأن ينشد الولد الضائع أو شيء ثمين أو الحيوان. فالضالة المذكورة هنا هي الإبل المذكورة في الحديث بريدة. نعم.
قال قوله إلى الجمل الأخضر في هذين الحديثين فوائد منها النهي عن نشر الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود وكرامة رفع الصوت في المسجد.
أترك النهي عن نشر الضالة الظاهر أنه للتحريم، ولا سيما أن معه قرينة فيها الإغلاظ على هذا الرجل. وأما حكم البيع والشراء فوقع فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جوزه بحضور السلعة، وأما إن لم تكن حاضرة فلا حرج، وقال في حضور السلعة أخذ مكان وحيز وفيه اعتداء على بيت الله عز وجل. وهذا وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والراجح خلافه. فالبيع والشراء منهي عنه لعموم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن عاص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء وأن تنشد الأشعار في المسجد. فالجماهير على النهي سواء كانت السلعة حاضرة أم إن لم تكن حاضرة. وقد دور الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة فقال باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وهذا التبويب ظاهره الجواز. وأورد قصة عائشة مع بريرة والاشتراط، وأنهم اشترطوا عليها شروطا ما قامت عليه الأدلة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا هي ليست لهم، من شرط شرطا ليس له فهو باطل وإن كان مئة شرط. ماذا يستفاد هذا الحديث؟ جواز البيع والشراء على المنبر في المسجد، بمعنى بيان أحكام البيع والشراء. هل في هذا نهي؟ لو أننا في المسجد ذكرنا البيع والشراء وفقهنا وعلمنا وبينا الجائز من الممنوع في أحكام البيع والشراء، فهذا أمر لا حرج فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وأما أن يصبح المسجد متجرا وأن ترفع فيه الأصوات فقد ثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا قريبا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هيشات الأسواق في المسجد. المسجد ما ينبغي أن يكون فيه هيشات الأسواق. وقد ذكر القرطبي وغيره أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يبيع ويشتري من المسجد فقال لهم وقال له قال للبائع والمشتري قال لهما يا أبناء الأثار إنما جعلتم المساجد أسواقا وإنما هي سوق الآخرة. فوقع خلاف بين العلماء في حكم البيع هل هو باطل إن تم البيع في المسجد فيه نهي هل هو باطل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يربح الله تجارتك فيه إشارة إلى جوازه وفيه بيان أصل وهو أن النهي أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا فالنبي جعله قائما. وقد أخر لو كان البيع باطلا ففيه تأخير البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح. فاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء وتعليم المسلمين الدعاء إشارة إلى أن البيع لو تم ينعقد وليس بباطل وفي هذا إشارة إلى أن النهي لا يقبض الفساد دائما. والأمثلة كثيرة كما ذكرت لكم لو أن رجلا سرق الماء فتوضأ لو أن رجلا سرق سكينا فذبح بها سرق وقودا فسخن الماء فأسقط الجنابة إلى آخر ما يذكر من أمثلة. فليس دائما النهي يقتضي الفساد على تفريع مشهور مذكور عند الأصوليين ذكرناه في درسنا وفصلنا فيه أكثر من مرة. وقول أحمد وهو المشهور عنه من باع واشترى في المسجد فالبيع باطل كأنه عدم لا ينعقد. وأما الجماهير يرون انعقاده ويرون الإثم في انعقاده وعندهم ضميمة وقرينة وهي أن النبي لم يبطله وإنما دعا بعدم الربح ومستلزم أن يكون هنالك ربح حتى ينفى أن يكون البيع قد انعقد. هذه دلالات اللازم عند الأصوليين وهي دلالات خفية لا يتفطن لها إلا من يعرف إلا العلماء الذين يعرفون قواعد الاستدلال. فعلى أي حال الأمر كما قال الشارع يلحق في نجد الضالة ما في معناه ما في معناه من البيع والشراء وكذلك الإجارة. فقد عرف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال عرف الإجارة فقال إجارة بيع الإجارة بيع منفعة. فلو أن رجلا استأجر من آخر في المسجد فكذلك يشمله النهي كالبيع. وكذلك الوكالة لو أن رجل وكل آخر في المسجد وهكذا والله أعلم. نعم.
قال القاضي قال مالك وجماعة من العلماء
من هم القاضي؟ قاضي عياض في إكمال المعلم وقوله في الجزء الثاني صفحة 502. نعم.
قال يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه.
الإمام مالك كما ذكر القاضي قال عن نقل عنه القاضي عياض قال الإمام مالك ما للعلم ترفع فيه الأصوات. وكان ذلك كذلك لما كان الفقهاء والعلماء يزدحمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تقام في الوقت الواحد عشرات الحلقات وكان الناس آنذاك عافية وخير. ابن بطوطة في رحلته لما دخل المسجد الأقصى فلسطين ودخل المسجد الأقصى قال في رحلته قال لم أرى فيها إلا 500 حلقة علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يرى في الأقصى إلا 500 حلقة علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم لك لا تجد على وجه الأرض 500 حلقة علم. ولما دخل الشافعي المسجد الكبير في بغداد أول ما نزل العراق وجدهم مجتمعين مفترقين على مشايخ كثر، ووجد أهل الحديث بارزين وأهل الفقه بارزين، فاستمع لهؤلاء ولهؤلاء وقال لا والله لأجمعنهم في حلقة واحدة، فجمعهم لجمعه بين الفقه والحديث. فالشاهد أن في ذات الزمان كان كل عالم يجلس حوله طلبته وتلاميذه، فإن اضطر الشيخ لرفع صوته حتى يبلغ الصوت جميع الناس فلا حرج في هذا الرفع. وأما إذا كان الصوت يبلغ الطلبة فالزيادة عن هذا الرفع كذلك مكروه، ولا سيما إن ترتب عليه تشويش للآخرين. فالعلم لا يرفع الصوت به إلا إن احتاج المستمعين حتى يصلهم ويبلغهم الصوت، فبمقدار ما يبلغ ويصل يكفي. فإن وقع التشويش ففيه المنع والله تعالى أعلم. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بني
لها. تبقى كلمة فاتنا التعليق عليها وهي الخصومة. قال وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب الإمام مالك رفع الصوت فيه بالعلم الخصومة. أي خصومة؟ الخصومة التي تكون بين يدي القاضي. كانت قديما المساجد يجلس فيها القضاة، وكانت المحاكم سهلة، ومن محاكم ديننا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحبس في المسجد. أول سجن اتخذ الإسلام المسجد، وكانت المحاكم سهلة ليست على درجات وهيئة التحكيم وتمييز ونقض الحكم لسلامة وبراءة الذمم ولشدة التقوى ولوجود المراقبة، مراقبة الله عز وجل بالغيب. ولذا بوب الإمام البخاري في صحيحه باب التقاضي والملازمة في المسجد. وأضرب لكم مثلا في جواز رفع الصوت بالخصومة، وهو الحديث الذي أورده الإمام البخاري تحت هذا الباب، وتنظر سهولة الخصومة وكيف يفضى بين متخاصمين بشرع الله عز وجل، حكم آن دون مماطلة سنوات. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 406 بسنده إلى كعب بن مالك قال تقاضى ابن أبي حدرب دينا كان عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما. يقول تقاضى أو قاضيت، هو قاضى ابن أبي حدرب